ما معنى قول
ابن قدامة رحمه الله ولك عند شيره مرجئة ورحمه الله المذي
المذي الذي سبق لنا أنه نجس وأنه يغسل لكنه نجاسة مخففة، لكن الفقهاء يقول يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن أثر استجمار في محله، هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة، للمشقة يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد، يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر فإنه يعفى عن يسيره، أما إذا كان الدم من حيوان النجس فإنه لا يعفى عن شيء منه، لا عن يسيره ولا عن كثيره، مثل القائط لا يعفى عن شيء، والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا، إنما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طاهر مثل الشاة أو البعير أو البقرة أو الأشياء التي تؤكل، إذا أصاب الثوب أو الإنسان أيضا لأن الإنسان طاهر أيضا، إذا أصاب الثوب أو البدن نقطة يسيرة يعفى عنها، أما إذا كانت كثيرة فلا بد من غسلها. نعم. ما يحتاج إعادة، موجودة في شرح الحديث وموجودة في شرح الزاد وغيره من الكتب. نعم. فاللي يريد الفائدة يراجعها إن شاء الله يمكن يحصل أكثر منها. نعم. والله ما أعرف هالكلام هذا، هذا ما شفته ولا أدري عنه. نعم. عندنا مسألتان، عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم. انتقاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف، ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن وجسمه يثعب من الدم ولم يترك الصلاة، كذلك الصحابي الذي كان يحرس وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الضرورة، لأن المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في أمور، هذا من العذر، لأنه لو راح يغسل الدم وترك الحراسة انقض العدو على المسلمين. نعم. لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر، حالة العذر وحالة القتال، حالة القتال هذه حالة ضرورة. نعم. ولذلك أوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وإن كانوا عليهم دماء وعليهم وفي أسلحتهم دماء، أمرهم بحمل الأسلحة في الصلاة قد يكون فيها دماء لأن هذه حالات ضرورة. نعم. لا ما يفرق، ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لكن هذه حالات ضرورات. نعم. إذا إيش؟
أحس الإنسان بخروج الملي وهو في الصلاة فليقطع صلاته مما لا يفعل.
إذا تأكد الإنسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينصرف، سواء بالمذي أو بالريح أو بغير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف، أما إذا كان مجرد احتمال فإنه لا ينصرف لأن الأصل الطهارة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا فيشك هل خرج منه شيء أو لا، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فيقين الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله، أما إذا تيقن أنه انتقض وضوءه فينصرف، لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة. نعم. لا ما يجوز له يستمر في الصلاة، وإن استمر في الصلاة باطلة، صلاة من خلفه تبطل لأن غير صحيح. ها؟ لا ما يكفر بهذا، لكن يخطأ في هذا عند بعض العلماء أنه إذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لأنه مستهتر، يعني يكون من المستهترين فيحكمون بردته. أما إذا فعله عن جهل وعن أو عن تساهل وله تعمد فهذا يعتبر مخطئا، صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره. نعم. لكن لو قال كل واحد هل وضوء لا وشو كل واحد المقصود الصلاة، أنا بصلي سواء توضيت، نقول هذه ردة، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. هذا محل الخلاف، بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح إن شاء الله أنه لا يرتد، لأنه يعني لم يستحل هذا الشيء، ما استحله. نعم. نعم نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن المستحاضة ومن به حدث دائم سلس أو يعني إذا استنجى يضع شيئا على المخرج، يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي تلجمي، يعني ضعي شيئا يمنع الخارج. وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وأرادت أن تحرم، أمرها أن تستثفر بثوب، يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس. فلا نعم، الذي به حدث دائم عندما يستنجي فإنه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي. نعم. وإذا أراد إذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء آخر، يعني يستنجي ويجدد الغطاء ويتوضأ. نعم. نعم، لأنه يكون إذا استند على شيء فإن نومه يكون مستغرقا لا يملك نفسه، خلاف الجالس فإنه يحس بأدنى شيء وهو جالس. نعم. لا، إذا كان المذي ينقطع، فأنت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر، وإذا فاتك صلاة الجماعة فأنت معذور. أما إذا كان المذي لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكمه حكم من به حدث دائم، لكن ما أظن أن أحد في هذه الصفة أنه دائما يخرج منه المذي دائما، ما أظن هذا. ثم أيضا الوسواس، ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل إليه أنه يخرج من شيء ثم يتأخر ويتوضأ ويعيد الوضوء، كل ما توضأ يخيل إليه أنه خرج من شيء وهكذا، هذا وسواس يطرحه ألا يلتفت إليه. نعم. هذا لا يمكن إلا بالعلاج، علاج عند الأطباء، إذا كان يمكن علاجه يعالجه. الحائض لا تمس المصحف، وكل من عليه حدث أصغر أو أكبر لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. فإذا كان من عليه حدث أصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث أكبر من باب أولى من المستحاضة وغيرها من الحائض وغيرها. نعم. حسب الاسم، إذا كان يسمى مصحف وما يمس مباشرة يعني، أما إذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز مسه لأنه ليس مصحفا. نعم. أحد الإخوان إيش؟
يصير
رسالة
الموت بعد ما قضى في السن.
نعم.
فأصبح لا يرد على الصلوات بعد ما جاءت على أهل البيت.
إذا كان أنه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور، هذا من الأعذار، لا يأثم على ذلك لأنه معذور، تخلفه عن صلاة الجماعة لعذر. نعم. الصحيح أنها لا تجزي، الصحيح والراجح في المذهب أنها لا تجزي إلا تسليمتان، تسليمتان ركن من أركان الصلاة. فيه رواية في المذهب أنها تكفي تسليمها الواحدة، وفيها أن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة، ولكن الراجح أن الفريضة لا بد من تسليمتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذا الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله. نعم. الحديث وتحليله التسليم، وتحليله التسليم أخذوا منه أن تكفي الواحدة. نعم. يلمن أنها يجب عليها القضاء ولو متفرقا، يجب عليها القضاء الأيام التي عليها ولو كانت متفرقة، أما أن تترك القضاء هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا دين في ذمتها لا بد من قضاء، ما دامت تستطيع القضاء فإنها تقضي، لكن إذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فإنها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر. نعم. هذه مسألة كثر السؤال عنها، مثل أهل الدوائر وأهل المساجد وأهل المستشفيات، هل يصلون في دوائرهم نظرا لأن هذا أسهل عليهم وأضبط للعمل، أو يذهبون إلى المساجد؟ لا شك أن الذهاب إلى المساجد أفضل، وأن الصلاة في المساجد والذهاب إلى المساجد وإجابة المؤذن هذا لا شك أنه أفضل وأكمل، لكن إذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم فما المتبادر والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله، نظرا للعذر، نظرا للعذر، خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا، تفرقوا أو هربوا إلى بيوتهم ولم نسيطر عليهم، بخلاف ما إذا ضبطناهم في المدرسة وصلينا حنا وياهم، نقول هذا عذر ما في شك، صلوا في المدرسة لأن المصلحة تقتضي هذا. نعم. فالأحوال تختلف، الأحوال تختلف، لكن من تيسر له أن يصلي في المسجد فهذا أفضل بلا إشكال. نعم. القص إذا كان لحاجة لا بأس به، مثل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فعله لحاجة لا للزينة، أما إذا كان القصد بالقص التزين هذا لا يجوز، لأن التزين ببقائه لا بقصه، إذا كان القصد من القص التزين والتجمل فهذا لا يجوز، لأن التزين والتجمل يكون ببقائه، فجمال المرأة بذوائدها، ولذلك في الحج والعمرة طلب منها أن تأخذ قدر أنملة لتحلل من الإحرام، فدل على أنه مطلوب منها توفير شعرها، مع أن الأفضل في حق الرجل الحلق، أما المرأة فتعين في حقها التقصير لأنها بحاجة إلى بقاء شعر رأسها، فإذا كان القص لحاجة كعلاج أو تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إن كان للتجمل والزينة فلا يجوز، لأن التجمل والزينة بالعكس بالبقاء وترك القص. نعم. هذا لحاجة، إذا قصته لأجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم. ما القص إذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل، على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم. من يخرج إلى البر قاصدا جهة معينة تبعد 80 كيلو فأكثر فله حكم المسافر. إذا قصد جهة معينة تبلغ 80 كيلو فأكثر هذا له حكم المسافر. أما إذا كان ما قصد جهة أو قصد جهة لكنها دون 80 كيلو فهذا ليس له حكم المسافر أو حكم المقيم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بعض أزواجه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد ورحمه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج إليه شيء من أولاد فلا يخرج حتى يخرج الناس من المسجد حتى يسمع فرضا أو يجد ريئا، أخرجه مسلم. وعن صحيح علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
قال: مسست؟
قال: مسست ذكري. أو قال: إذا مس الرجل ذكره في الصلاة عليه الوضوء. قال: لا، إنما هو بضعة منه. أخرجه الخمسة وصححه في الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه مخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أبو داود، أخرجه ابن حبان وضعفه البخاري، أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وضعفه البخاري. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ورد في الرواية الأخرى أن هذه المرأة التي قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة الراوية للحديث. خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ على أثر التقبيل، ضعفه البخاري لأنه من رواية إبراهيم التيمي عن عائشة، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، يكون في الحديث انقطاع، يكون هذا الحديث فيه انقطاع في السند، هذا وجه التضعيف. والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، بينما الآية وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعد من نواقض الوضوء ملامسة النساء مع الغائط. جاء أحد منكم من الغائط، والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع، قد ذكر الله معه لامست النساء وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء، فدل على أن لمس المرأة، دلت الآية على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأصل الملامسة اللمس باليد، أصل الملامسة اللمس باليد، هذا هو الأصل. ويؤيده القراءة الأخرى أو لمستم النساء، هذا صريح في أن المراد اللمس باليد. فالآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه، كما يجب التيمم من الغائط عند عدم الماء. بينما الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء لشهوة أو لغير شهوة، وذلك للآية الكريمة أو لامستم النساء، في قراءة أو لمستم النساء. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله جماعة من أهل العلم. القول الثاني أن لمس المرأة قبل القول الثاني، مذهب الشافعي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلق للآية الكريمة. وأما الحديث الذي سمعتم فهو ضعيف، لا تقوم به حجة لضعفه، فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها في أن لمس النساء ينقض الوضوء. القول الثاني أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من المالكية وغيرهم، مستدلين بالحديث، وهو حديث عائشة أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يؤيد بعضها بعضا. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن المراد بالملامسة الجماع، مراد بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد، وذلك لأن الله ذكر الحدث الأصغر بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم ذكر الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء، كما ذكرهما في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فذكر الحدثين الأصغر والأكبر الطهارة بالماء، أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع الحدث الأكبر بقوله اطهروا يعني اغتسلوا، ثم ذكر الحدثين في التيمم: أو جاء أحد منكم من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، وأن من عدم الماء فإنه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر. وبهذا تكون الآية متناسقة في الدلالة. أما إذا حملنا اللمس على اللمس باليد كما قال الأولون فإنه تفوت هذه الفائدة، وهو أن الجنابة ترتفع بالتيمم عند عدم الماء. إذا حملناها على الحدث الأصغر فاتت هذه الفائدة العظيمة، وهي أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الأصغر. قالوا فالقرينة في الآية تدل على حمل أو لمستم النساء حمله على الجنابة. وصحيح أن خلاف الظاهر، لكن للقرينة التي ذكرنا يحمل على المعنى غير الظاهر من أجل القرينة. وبناء على ذلك فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. المراد بالملامسة الجماع، المراد بالملامسة الجماع. وأما حديث ويؤيده حديث عائشة، يؤيده حديث عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجته ولم يتوضأ، وهو إن كان ضعيفا فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى يتقوى. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الخارج، وإن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل عن شهوة في هذه الحالة، وإنما هذا التقبيل من باب العشرة والمحبة فقط لا من باب الشهوة، لأنه متجه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالوقت ما هو وقت استمتاع، وإنما هذا من باب حسن العشرة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فالحديث ليس فيه أنه قبل لشهوة، والآية فيها أن اللمس ينقض الوضوء فيحمل على ما إذا كان لشهوة، لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه، لأن الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه مظنة يخرج منه سائل ومذي ينتقض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة مثل النوم. النوم صح في الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان. قد قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، من نام فليتوضأ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان النائم لا يدري عن نفسه، فهو مظنة أنه يخرج منه الخارج وهو لا يدري فأمر بالوضوء. دل على أن المظنة تنزل منزلة اليقين أحيانا. وكذلك الشأن في لمس المرأة، لأنه إذا كان لشهوة فهو مظنة خروج الخارج، فلذلك أمر بالوضوء. وهذا قول أحمد، هذا القول الثالث هو مذهب أحمد، هو التفصيل. وبه تجتمع الأدلة، يجتمع العمل بالأدلة، الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت، لأن تحمل الأدلة النافية على عدم الشهوة، والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس، وهذا أعدل الأقوال. وبه تجتمع الأدلة ويعمل بها كلها، هو الراجح إن شاء الله. هذا حاصل البحث في هذه المسألة. في الحديث أيضا ما أشرنا إليه من أنه يشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطيب خاطر الزوجة. لا يكون الإنسان جافيا مع زوجته ومعرضا عنها، فإن هذا من سوء العشرة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رجه مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني من تردد الريح وقرقرة الأمعاء، واشتبه عليه مع هذا، هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد، يعني لا ينصرف من الصلاة، وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يقوم ويخرج من المسجد لأجل أن يتوضأ لمجرد الشك. أشكل عليه لمجرد الإشكال والشك حتى يتيقن حصول الناقض بحصول العلامة الدالة على خروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يلتفت إلى الشك، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث. إنسان متيقن إنه ناقض الوضوء ولكن شك هل توضأ بعد ذلك أو لا، فإنه يبني على اليقين وهو أنه لم يتوضأ، لأن الأصل أنه لم يتوضأ. فهذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك ومن ما يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم. إذا استعملها المسلم استراح بها. اليقين لا يزول بالشك. المسألة الثانية فيه أنه إذا شك في حصول ناقض من النواقض، سواء كان ريحا أو غير الريح، إذا شك في خروج الناقض من نواقض الوضوء بعد تيقنه الوضوء فإنه يبني على اليقين وهو وجود الطهارة ولا يلتفت إلى الشك. المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في نواقض الوضوء، أن خروج الريح دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا خرج منه شيء من الريح فإنه ينصرف ويتوضأ، فدل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقنه وعلمه. هذا هو الذي ساق المصنف حديث من أجله. المسألة الرابعة: الحديث دليل على أن من دخل في الصلاة فإنه يكملها سواء كانت فريضة أو نافلة، ولا يقطعها إلا لسبب يقتضي ذلك، إما انتقاض وضوئه، وإما لأجل إنقاذ معصوم من هلكة، مثلا رأى أعمى أقبل على بئر أو على حفرة وخشي عليه أن يسقط فيها ويهلك، أو على نار أمامه، إذا رأى الإنسان يعني يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطر. أو مثلا جنود الإطفاء إذا شب حريق وهم في الصلاة إنهم يقطعون الصلاة، لأن هذا من إنقاذ من الهلكة. أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة. كذلك على الخلاف إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة كما سبق، هذا من أسباب قطع الصلاة على القول بقطعها إلى غير ذلك، أن من دخل في الصلاة نفلا أو فريضة لا يقطعها إلا لسبب شرعي، أما إذا كان لغير سبب فلا يجوز، حرام عليه أن يقطع العبادة. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال، لا يجوز له القطع. هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يمس ذكره أو مسست ذكري فعليه الوضوء؟ قال: مسست ذكري أو الرجل يمس ذكره فعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. المس كما سبق هو اللمس باليد، والذكر معروف، والبضعة القطعة من الشيء، البضعة القطعة من الشيء، فالذكر قطعة من جسم الإنسان كيده ورجله، هذا معنى قوله بضعة منك، يعني عضو من أعضائك وقطعة من جسمك كاليد والرجل. فكما أن الإنسان إذا مس رجله أو يده لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره لأنه بضعة، فهذا من باب القياس والتوضيح بقوله لا. لا، هذا جواب، لو اقتصر عليه الرسول كان كافيا، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح الحكم بعلته فقال: إنما هو بضعة، بضعة منك. هذا قرن للحكم بعلته. هذا حديث طلق بن علي. طلق بن علي هذا من أهل اليمامة، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة قبل أن يبني الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده، وروى هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني إنه أصح من حديث بسرى. خمسة معروفون، هم أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد صاحب المسند، يعني الإمام أحمد وتلاميذه، هذا معنى الخمسة، وهذا معنى الخمسة. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله ابن المديني، المديني جده، المديني جده علي بن عبد الله، علي بن عبد الله ابن المديني فينسب إلى جده، يقال ابن المديني يكنى بذلك نسبة إلى جده، وهو إمام حافظ متقن أثنى عليه أهل العلم في الرواية، وأنه عالم وقته وحافظ وقته، وله التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله. حديث هذا حديث طلق بن علي. حديث بسرة، بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية قرشية، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة أيضا، وصححه الترمذي وابن حبان. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، وأصح شيء في هذا الباب. الحديثان يتعارضان في الظاهر، تعارضان في الظاهر، لأن حديث طلق بن علي رضي الله عنه يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث بسرى يدل على أنه ينقض الوضوء. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء عملا بحديث طلق ابن علي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، فكما لا ينقض لو مس يده أو رجله أو وجهه، فكذلك لا ينقض إذا مس ذكره. وقالوا إنه أصح من حديث بسرة فيعمل به، والأصل يؤيده، لأن الأصل عدم النقض، الأصل يؤيده، الأصل عدم النقض، فيوقع على الأصل ويقدم حديث طلق على حديث بسرة. هذا قول. القول الثاني أن مس الذكر ينقض الوضوء عملا بحديث بسرة، وأجابوا عن حديث طلق وإن كان صحيحا، أجابوا عنه بأنه محمول على ما كان في أول الإسلام، ثم نسخه حديث بسرة لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث بسرة متأخر عنه، وإذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع فإن المتأخر ينسخ المتقدم. إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع ولم يمكن الترجيح فإنه يحمل المتأخر على أنه ناسخ للمتقدم، فيكون حديث بسرة ناسخا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال: حديث طلق مبني على من مس ذكره مع الحائل من وراء حائل، وحديث بسرة محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. أفضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن، الجواب الأول أحسن، وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه، فيكون حديث بسرة ناسخا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه. على أنه منسوخ. ومنهم من جمع فقال حديث طلق مبني على من مس ذكره مع الحائل من وراء حائل، وحديث بسرة محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حائل، بدليل الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، أفضى يعني مسه بدون حائل، ولكن الجواب الأول أحسن، الجواب الأول أحسن، هو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة لأنه متأخر عنه. وهذا هو الراجح، الراجح العمل بحديث بسرة أن مس الذكر ينقض الوضوء. وما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة خروج الخارج، لأنه مظنة خروج الخارج. فالإنسان إذا مس ذكره وحركه فإنه مظنة أن يخرج منه شيء من المذي، فلذلك نزل منزلة الحقيقة كما في النوم وكما في لمس المرأة، المظنة تنزل منزلة الحقيقة في كثير من الأمور. هذا هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم، لا سيما وحديث يعني مع كون حديث بسرة متأخرا هو أقوى، هو أقوى من حديث طلق، بدليل أن البخاري أثنى عليه وقال إنه أصح شيء في هذا الباب، أصح شيء في هذا الباب، إذن فأصبح أقوى من حديث بسرة، لأن البخاري إمام المحدثين وهو ناقد وعارف بالأحاديث، ومع هذا قال حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب، يعني أصح من حديث طلق، فيترجح عليه بالصحة. قالوا لأن حديث طلق ليس من رواته أحد من رجال الصحيح خلاف حديث بسرة، فإن من رجاله من هو من رجال الصحيح، هو أقوى فيعمل به ويرجح على حديث طلق. وفي حديث طلق زيادة فائدة، وهي ما أشرنا إليه أن المفتي يزيد المستفتي فائدة في الجواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، هذه زيادة فائدة، وإلا لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله لا لكان جوابا، لكنه زاده فائدة فقال إنما هو بضعة منك، فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة وجوابا لم يسأل عنه، كما مر في حديث البحر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكلمة الحل ميتته هذه زيادة لأن السائل لم يسأل عن ميتة البحر وإنما سأل عن طهورية ماء البحر، ومع هذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أشكل عليه طهورية ماء البحر فلا أن يشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، فهذا من زيادة الفائدة إذا علم المفتي أن المستفتي بحاجة إليها، إذا علم المفتي أو توقع من حال المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة الفائدة فإنه يزيده، وهذا من محاسن الفتوى، لأن المفتي يقولون مثل الطبيب يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء، فإذا لمس من المستفتي أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح فإنه يزيده، وإن رأى أنه ليس بحاجة يكتفي بالجواب فقط، يكتفي بالجواب فقط، أو خاف أن الزيادة تؤثر عليه أو تشوش عليه فإنه يقتصر على الجواب فقط. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم هو واضح القياس منه، تعليل هو تعليل، ما يعني إنما هو بضعة منك هذا تعليل. أما أنه يدل على صحة القياس فمن وجه بعيد يعني. نعم، هذا يسأل عن الذي يمسح على الخفين إذا تمت المدة، إذا تمت المدة وهو باق على طهارته، فهل تمام المدة ينتقض بها الوضوء؟ يجب عليه الخلع وغسل الرجلين، أو أنه ما دام أنه لم ينتقض وضوءه فإنه يصلي ولو خرج الوقت، يعني لو تمت المدة؟ الجواب أنه بانتهاء المدة ينتهي مفعول الوضوء، فيجب عليه خلع الملبوس وغسل الرجلين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، فإذا قلنا يصلي بعد المدة زدنا شيئا يخالف تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح هو الذي عليه الأكثر. وإن كان ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية بعض المحققين إلى أن له أن يصلي بالوضوء ولو انتهت المدة ما دام أنه لم ينتقض، له أن يصلي به، ولكن في الواقع هذا مرجوح، هذا قول مرجوح وفيه نظر، لأن التحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على انتهاء مفعول الوضوء انتهاء المدة. وقالوا لو خشي فوات الجمعة أيضا وقد انتهى مدة مسحه، ولو راح يبي يتوضأ فاتت صلاة الجمعة، على اختيار الشيخ تقي الدين أنه يصلي الجمعة ولو كان الوقت منتهي ما دام أنه على وضوءه، لأن هذا الجمعة تفوت وليس هناك جمعة أخرى، إلى غير ذلك من فروع المسألة. ولكن الصحيح أنه إذا تمت المدة فإنه ينتهي الوضوء، فعليه أن يخلع ويتوضأ ويغسل رجليه. نعم. يمس ذكره في الصلاة ما يمنع أنه يدخل يده ويفضي إلى ذكره وهو في الصلاة، مش المعنى. لو لمست مثلا وجهك مباشرة بدون حائل، ولا لمست يك بدون حائل أو رجلك وأنت في الصلاة، هل هذا ممنوع؟ هو ممنوع. فإذا كان ما هو ممنوع أن يمس ذكره، كل واحد في الصلاة أو في غيرها يدخل يده ويمس ذكره، أو يصير في حكة ولا شيء أو شيء يؤذيه يدخل يده ويمس الذكر، لا ما في فارق بين الصلاة وغيرها. نعم. فضيلة
الشيخ، إذا كان في مجلس شخصان وسمع صوتين في صوت الحدث وكل منهما يقول أنه لم يقل منه هذا الصوت، فما هي أحكام الرب على هذا؟
يقول يتوضون جميع، نعم، إذا صار فيه اثنين أو جماعة وحصل ناقض سمع صوته أو وجد ريحه ولا يدرى، فيقولون يتوضون جميع، لأن كل واحد منهم يحتمل أنه هو الذي حصل منه هذا الشيء، وهذا متيقن، لكن ما ندري منه، الانتقال متيقن لكن ما ندري منه، يقولون يتوضون جميع. هذا هو. نعم.
فضيلة
الشيخ، من
مس ذكره بغير كف، من مس ذكره بغير كف فساعده، فهل ينقض وضوءه؟
من ايش؟
من مس ذكره بغير كفه.
بغير كفه.
بغير كفه فساعده.
نعم.
هل ينقض وضوءه ولو مسه عن طريق الخطأ بغير قصد ولا شهوة؟
لا، المس خاص بالكف. المس خاص بالكف. أما لو مس ذكره بذراعه أو برجله أو ما أشبه ذلك لا ينتقل وضوءه بذلك، بدليل أن ذكره يلمس فخذه، بدليل أن ذكره يلمس فخذه ويلمس القريب من جسده ولا ينتقل وضوءه. فإذا مسه برجله أو مسه بذراعه أو بغير كفه فإن وضوءه لا ينتقل. نعم، الكلام على الكف فقط. نعم. نعم.
إذا كان الذكر مجبور مس أصله.
إيه، يكفي الأصل، إذا مس أصل الذكر ينتقض وضوءه. كذلك المرأة إذا مست قبلها ينتقض وضوءها. نعم. حتى لو مس ذكر غيره، إنسان متوضئ ولمس ذكر غيره كالأم مثلا، الأم مست ذكر طفلها وهي متوضئة ينتقض وضوءه. أو الطبيب مثلا يعالج شخص مريض، الطبيب متوضي ومس ذكر المريض ينتقل وضوء الطبيب، فسواء مس ذكره أو ذكر غيره ينتقل وضوء الماس لا الممسوس، الماس هو الذي ينتقل وضوءه. نعم. صلى
عليك المشكل.
ها؟ الخنث المشكل إذا مس الزائد لا أثر، إذا مس الأصلي ينتقل وضوءه، وإن اشتبه إذا مس الاثنين، إذا مس الآلتين، أما إذا مس واحدة لا، لأنه ما يتيقن أنها ذكر. نعم. نعم. نعم، عند الجمهور، نعم عند الجمهور مس حلقة الدبر ينقض الوضوء قياسا على الذكر، بجامع أن كل منهما فرج. الشوكاني فيما أعلم في نيل الأوطار يرى أن مس الدبر لا ينقض الوضوء لأنه لم يرد في الأحاديث، ولكن من باب القياس يقولون ينقض الوضوء، أنه إذا مس إذا نقض مس الذكر فلا أن ينقض مس الدبر من باب أولى. نعم.
وكذا لو أن شخصا
اغتسل، نعم،
وكذا لو أن شخصا اغتسل وتوضأ ولما أراد أن يستخدمها في مسافة ذكره صغير
من البيت، هل يتخذ الوضوء أم أن اللمس أن يسير لغير مفصول لا يفرق؟ هذا التوضيح التفصيل. لا يشترط القصد، لا يشترط القصد ولا المس بكل الكف أو بعضه، لعموم من مس ذكره فليتوضأ، فإذا مس ذكره بكفه أو بطرف منه أو بباطنه أو بظاهر الكف كله سواء، بقصد أو بدون قصد كله سواء عموم الحديث. نعم. جمهور الكثرة، جمهور الكثرة، هذا الجمهور إذا قال الجمهور أو قال أكثر أهل العلم أو الكثير من أهل العلم هذا معنى الجمهور، خلاف الإجماع. الإجماع ما كان عليه الجميع، أما الجمهور أو الأكثر هذا ما لم يكن عليه الجميع، وإنما عليه الغالبية، يكون عليه الغالبية. نعم.
هل مس العرق الصغير ينقض الوضوء؟
نعم.
هل مس العرق الصغير ينقض الوضوء؟
نعم، المس سواء كان من كبير أو من صغير ينقض الوضوء، ينقض الوضوء سواء من كبير أو من صغير، فالأم مثلا إذا مست ذكر طفلها مباشرة من غير حائل انتقض وضوءها بذلك وإن كان طفلا صغيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، ألا ترى الجمع بين الأدلة؟ قال لقوم النسخ لأن النسخ من ذكر شهر ناقض وبغير شهر غير ناقض.
الحديث ليس فيه تفصيل، أنه قال من مس ذكره فليتوضأ، ولم يقيده بالشهر، لكن عللوا ذلك بأنه مظنة، والمظنة تنزل منزلة الحقيقة سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. نعم. وأيضا ما يعني كونه يمس ذكره هو بشهوة، يعني ما يتصور هذا، أو بعيد التصور أنه يمس الإنسان ذكره بشهوة، أن يشتهي ذكره ولا يشتهي نفسه، ما هو أوصى. نعم. لا، لم يرد بهذا دليل، لم يرد بهذا دليل انتصاب الذكر بشهوة، ما ينقض الوضوء، يعني لم يرد فيه دليل، والأصل بقاء الوضوء، إنما وجب الوضوء من المس بالدليل. لكن لو قدر أنه انتصب ذكره وخرج منه شيء، أحس بخروج شيء منه، انتقض وضوءه إذا تيقن، ما هو بالمظنة، إذا تيقن الخارج. نعم.
إذا شك الرجل هل خرج عليها أم لا في غير المسجد، هل يقاس على إذا كان إذا لا كان في المسجد؟
كله سواء، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد أو في الصلاة أو خارج الصلاة، اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذه قاعدة عظيمة بنى عليها الفقهاء أحكاما كثيرة. نعم. يشمل إذا كان في الصلاة أو كان جالساً ينتظر الصلاة، يشمل. في بعض الأحاديث فلا ينصرف حتى يسمع أو يجد، يشمل هذا من كان في الصلاة وخارج الصلاة، ومن كان في المسجد وخارج المسجد، ما دام أنه متوضي بيقين وشك في حصول الناقض فإنه يبقى على طهارته. نعم.
ولماذا لا
يقبل القول بأن مجرد
النفس لا يكون لأنه لا دليل صريح على تفصيل شهوة أو غير شهوة؟
هذا
ايش
يقول السائل؟
لماذا لا
يقبل
القول بأن مجرد
النفس
لا يكون؟
يعني إذا أخذت بهذا عطلت الدليل الثاني، وهو قوله تعالى أو لامستم النساء. إذا أخذت بالحديث مع ضعفه عطلت العمل بالآية أو لامستم النساء، فجمعا بين الأدلة يجمع بينهما بهذا. نعم. ولا الأقرب يعني قول من يقول بنقض الوضوء مطلقا بشهوة وبدون شهوة أقوى من قول اللي يقول ما ينقض مطلقا، يعني اللي يقول ما ينقض مطلقا هذا أخذ ببعض الدليل وأخذ بدليل ضعيف وترك الآية الكريمة، فترتيب الأقوال هكذا: أولا القول بشهوة أو بعدم شهوة، ثم القول بأن المس مطلقا ينقض الوضوء، ثم القول بأن المس مطلقا لا ينقض الوضوء، هذا هو أضعفها في الحقيقة. نعم. وإن كان افتى به بعض العلماء، لكن كل يخلو من قوله ويرد للدليل. نعم. هذا المذهب مذهب الإمام أحمد، أما اختيار الشيخ ما اطلعت عليه، لكن هذا مذهب الإمام أحمد حتى في المختصرات. نعم.
فضيلة الشيخ، قلت ما طلقه الله أن الراجح في مسألة الجنس هو القول الثالث وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله.
هذا اختيار مذهب الإمام أحمد.
وهو أن الناس بشهوة
في الإمام أحمد صاحب مذهب، ما هو بصاحب ترجيح واختيار، صاحب مذهب. نعم.
وهو أن الناس بشهوة في الوضوء لأنها مضلة خروج الخارج قياسا بمنعه، ولكن ترون حكمة الله أن هناك فرق كبير بين النام والجسم بشهوة، لأن النام إذا قال من الريح والصوت فإنها لا يعلم به سواء كان في نومه أو بعد استيقاظه، بينما الناس بشهوة يختلف عن النام لأنه لو قال منه الخارج لوجد ذلك في ملابسه. ما هو قولكم في هذه المسألة؟
هذا ما هو قياس، هذا تنظير. فرق بين التنظير وبين القياس. إحنا ما قسنا لمس الذكر على النائم ولا أحد قال بهذا، إنما هذا من باب التنظير. نقول إن مظنة الشيء تنزل منزلته، ولذلك نظائر منها النائم ومنها اللمس بشهوة ومنها إلى آخره، هذه نظائر أي قياس. نعم. ومنها مس الذكر. نعم.
قاعدة المظنة تنزل منزلة
الحقيقة. قاعدة نعم، مستوحاة من الأدلة. مظنة الشيء تنزل منزلة الشيء. نعم. ما في شك، سبب للخروج. نعم، لأن الذكر إذا حرك وعبث به، إذا كان خصوصا من الشاب ومن قوي الشارة يحرك هذا عليه. نعم. نعم. الممسوس لا ينتقض وضوء، ما عليه، الممسوس لا ينتقض وضوء، إنما لا ينتقض وضوء الماس. نعم. لا، حتى يخرج منه شيء، لأنه لم يمس ذكره، لأنه لم يمس ذكره، فلا ينطبق عليه الحديث. نعم. لكن ما مس ذكره، نظن مع المس، وما مس ذكره. نعم.
تنزل منزلة الحقيقة.
لا، تنزل منزلة الحقيقة إذا عمل شيء هو، وما عمل شيء، ما نامه ولا مسه ولا لمس ذكره هو، ما عمل سبب حتى انك تلزم، ما عمل سبب من الاسباب. نعم. المظنة تنزل منزلة الحقيقة مع فعل سبب، مع فعل سبب اوجد هذه المظنة. نعم. السبب من غيره، ولذلك الزمنا غيره بالوضوء. نعم.
عدة روايات، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها كلها أو أن واحدة هي صحيحة والباقي ليس صحيح؟
هذا حسب دراسة الأسانيد، فإذا درست الأسانيد تبين أنها متساوية فلا بد من عمل الترجيح أو النسخ على ما ذكره العلماء. أما إذا تبين أن الأسانيد ليست متساوية فيقدم القوي على ما دونه، هذه قاعدة في الاستدلال، تعارض الأدلة والترجيح والنسخ والتخصيص والتقييد، يحتاج إلى مجهودات علمية لا يقوم بها إلا الراسخون في العلم. أما الإنسان المبتدئ والإنسان الذي ما عنده شيء من الأصول ولا القواعد يصلح أنه يرجح ويفتي وهو ما تعلم. نعم.
طبعا إذا مس ذكر غيره
ما دليل على نقض الوضوء؟ من عموم قوله من مس ذكره فليتوضأ، قالوا سواء كان الماس هو نفس الشخص أو غيره، مع أن إذا مس ذكر غيره هذا فيه نظر، لكن إذا مس ذكره هو هذا محل النص. وهم قاسوا الماس الخارجي على من مس ذكر نفسه، قاسوه قياسا، لأن كله يصدق عليه مس ذكر، حتى قالوا لو كان الذكر من صغير جدا في المهد أو ما أشبه ذلك للعموم. نعم. نعم. نعم.
وجد الشخص اختلاف في
أحوال
العلماء،
ما
المخرج من
إذا كان عام؟ المخرج أنه يسأل العامي، يسأل أهل العلم ويأخذ بالجواب الفتوى. نعم. سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أنت إذا صرت ما تستطيع تسوق السيارة ما تقدر تسب مع سواق إيه؟ أو تسوق السيارة وتقول لا أنا حر وأنا ها؟ من تهلك نفسك وتهلك الناس، لا ما يصلح هذا. إذا كان هذا في الأمور الحسية الدنيوية فكيف في أمور الدين وأمور العقيدة وأمور الشريعة؟ هذه أخطر، لأنك قد تفتي شخصا بفتوى خاطئة يعمل بها طول حياته وهي خطأ، فتكون أنت السبب في إضلاله. نعم. أو ينقلها للناس بعد ينشرها ويضل بها ناس كثيرين بسببك، مسألة خطيرة. ولذلك كانوا يتحرزون من الفتوى ويتدافعونها، حتى وهم أهل الله يتدافعونها، كل واحد يروحها للثانية بيسلم من خطرها. نعم.
طبعا قياس الناس نفع غيره من الناس نفع نفسه، قياس
مع الفعل. نعم. إيه، أنت تبي تقول ما عليه شيء هواك، تبي تقول اللي ما ذكر غيره ما عليه شيء هواك، هذا قول لبعض العلماء. نعم، هذا قول لبعض العلماء، إذا اخترته ترجح لديك ما يخالف. نعم. نعم. إيه، لا بد منهم مشقة، والله الحمد لله. وش المشقة في الوضوء؟ الوضوء طيب، عبادة، ما في مشقة. نعم.
رجل استغتسل توضأ قدر
الوضوء
كما في السنة، ثم
بعد ذلك يعيد الوضوء، يعيد الوضوء لأنه انتقض، إلا إذا نوى دخوله مع الاغتسال، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال يدخل الله صار في لكم. نعم.
الشيخ جاء الاغتسال من الجنابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتوضا قبل الاغتسال ثم يغتسل ويبدا بغسل فرجه ثم يلقي الماء على جسده ولا يتوضا بعد الاغتسال، فكيف يتوجه الحديث؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بالوضوء، كان يبدا بالوضوء اولا يستنجي عليه الصلاه والسلام، يغسل فرجه ويستنجي ثم يتوضا ثم يفيض الماء على جسمه صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، هذا أفضل وليس بواجب. أما لو عكس، اغتسل أولا ثم توضأ بعد الاغتسال، هذا جائز أيضا. ولو اقتصر على الاغتسال ناويا الحدثين هذا جائز أيضا. نعم. نعم، أنا ما قلت إنه قلت إنه أجابوا عن الحديث، حديث طلق لأنه منسوخ بحديث بسرة، هذا جواب من الأجوبة، هذا جواب من الأجوبة قالوا، لكن الجمع بينهما أحسن من النسخ ما في شك، بل يجب الجمع بينهما، وقد أمكن بأن يحمل هذا في مس الذكر قصدك؟ أو في مس المرأة؟ مس الذكر. النسخ هنا متعين لأن حديث، لأن طلق بن علي حديثه متقدم يقينا لأنه قدم في أول الهجرة وهو من أهل اليمامة، وأما بسرة فهي من أهل المدينة من المهاجرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قد روت هذا الحديث فيكون متأخرا، وإذا تعارض الحديثان ولا يمكن الجمع بينهما يصار إلى النسخ، وهنا لا يمكن الجمع بينهما. إيش تقول للشهوة؟ المس بشهوة قلنا أن ما يتصور أن الإنسان يشتهي نفسه يمس نفسه بشهوة، هذا ما يتصور في الغالب. نعم. إنما قالوا الشهوة في مس المرأة، هذا اللي قالوا. نعم. ما يتصورها، لأن الحائل الكلام الرسول ما أراد مع حائل، إنما أراد من مس ذكره، يعني أفضى كما في الرواية الأخرى من أفضى بيده إلى ذكره أفضى. أما الحائل الإنسان ما الإنسان يمس من وراء حائل ذكره ويصلي وهو ما في شيء، ولا أحد يتحرج من هذا، وله موضع شك في هذا. نعم.
هل يعتبر
مس الذكر؟ لا، لا يعتبر من مس الذكر. الذكر معروف عضو مستقل. نعم.
هل مس من
أجزاء
العظم بخلاف الذكر؟
نعم.
هل مس من أجزاء العظم بخلاف الذكر في معلقة الثوب ينقض
الوضوء أو يقص منها فقط؟ هل مس إيش؟
مس من جسم من أجزاء العمل بخلاف الذكر وحلقة الدبر ينقض الوضوء؟
لا، لا، ما ينقض الوضوء إلا مس القبل أو الدبر فقط، القبل أو الدبر، وهذا هو الفرج، ما هنا فرج غير القبل والدبر. أما ما حولهما هذا ما يسمى فرج، ما حول القبل ما يسمى فرج، أو حول الدبر هذا ما يسمى فرج، الفرج هو القبول أو الدبر. نعم. يسمى عورة، نعم يسمى عورة، لكن ما يسمى فرج، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، كل هذا يسمى عورة، لكن العورة دي ما هي على أنها فرج، وإنما على أنها محارم. ولذلك يقسم العلماء العورة إلى قسمين، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة. العورة المغلظة الفرجان، أما ما عداهما هذه محارم للعورة، تسمى عورة لأنها من محارم العورة ومن باب الاحتياط. نعم.
هل مس الذكر بالشهوة بحال ينقض الوضوء؟
هل مس الذكر بالشهوة بحال ينقض الوضوء؟ بحال لا ينقض الوضوء، ولكن إن خرج منه شيء انتقض الوضوء، وإن لم يخرج فلا ينتقض، لأنه لم يمس ذكره، لأنه من وراء الحائل لم يمس ذكره، وإنما مس الحائل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تعترض في قبلته وهو يصلي من الليل، يعني تنام في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، كونه يغمزها ومع هذا يستمر في الصلاة، هذا دليل على أنه من وراء حائل لا يضر ولا يعد من ملامسة النساء. نعم. بعد الانتهاء من الوضوء ما يلتفت الإنسان للشك، بعد الانتهاء ما يلتفت للشك، إذا أدى الإنسان العبادة ثم حصل شك بعد انتهائه فإنه لا يؤثر على العبادة. مثلا لو طاف بالبيت وانتهى، وبعد ما انتهى شك هل هو كمل سبع ولا ما كمل، يقول هالشك ما يؤثر، العبادة صحيحة. صلى وبعد ما سلم شك هل صلى ثلاث ولا أربع، الشك بعد العبادة لا أثر له، صلاة صحيحة، لأن هذا يسد باب الوسواس، يسد باب الوسواس، يريح المسلم من الوساوس. أما إذا شك في أثناء العبادة فإنه يبني على اليقين، إذا شك هل طاف أربعة أو خمسة يجعلها أربعة، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يجعلها ثنتين، هذا شك في أثناء العبادة. نعم. إذا توضأ وخلص من الوضوء ثم شك هل مسح رأسه أو لا، نقول الوضوء صحيح، الشك اللي بعد العبادة ما التفت إليه. لكن لو شك في أثناء الوضوء هل مسح رأسه، يبني على اليقين، يمسح على رأسه ويعيد ما بعده من الوضوء. نعم. يختلف الشك في أثناء العبادة عن الشك بعد الفراغ من العبادة. نعم. فضيلة الشيخ،
ما الحكم في من كان يصلي على الوضوء بعد أن كان يخلو بعض الشيء؟
ما الحكم
في من كان يصلي
كان يصلي
على وضوئه بعد ان كان يغسل بعض الشيء من النوم في السياره وهو جالس؟
ما يضر النوم اليسير من الجالس، ما يضر سواء في السياره او في الارض، او النوم اليسير لا يضر، كما مر ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون صلاه العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. النوم اليسير من الجالس لا يضر، وقل من يسلم من هذا. نعم. هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان حاقنا للبول أو حابسا للريح أو يدافعه الغائط، هذا منهي عن الصلاة في هذه الحالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه أحد الأخبثين، البول أو الغائط. إذا كان الإنسان بحاجة إلى نقض الوضوء، ولو لم ينقض الوضوء شق عليه ذلك في الصلاة، فإنه يكره أن يصلي وهو على هذه الحالة، ولو صلى صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، من أجل أن يدخل في الصلاة وهو مرتاح. إذا دخل وهو مشغول بما فيه من البول أو الغائط أو الريح، فإن هذا يذهب الخشوع عنه ويشغله عن صلاته. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول في الصلاة وهو في هذه الحالة، لأن هذا تعارض مع الخشوع في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، سواء كان هذا الحدث من البول أو الغائط أو الريح. نعم. أو حتى إذا حضر العشاء وكانت نفسه تشتهي هذا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة، قال إذا حضر العشاء فابدأوا به، من أجل أن الإنسان يدخل في الصلاة وهو خالي الذهن من الانشغال. نعم. سبق الكلام في هذا، وقلنا لعل الراجح والله أعلم أنه إذا كان في أولها اقطعها، وأما إذا كان في آخر الصلاة فإنه يكملها ولا يقطعها. فلو أقيمت الصلاة وقد رفع رأسه من الركعة الثانية ما بقي في الصلاة شيء، كملها. أما إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطع الصلاة النافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. لم أعرف هذا عن الشيخ، أنا لا أعلم هذا إن كان الشيخ قاله، ولكن مر بنا أن هناك من يقول إنه لا تحديد للمسح، عملا بحديث أمسحوا يوما قال نعم، قال ويومين قال نعم، قال وثلاثة أيام قال نعم، قال وأربعة وما شئت. وكذلك إطلاق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث سرية أمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، وعلى التساخير يعني الخفاف، هذا حديث مطلق أيضا. لكن الجواب أن هذه أحاديث مطلقة تحمل على المقيدة الصحيحة بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، المطلق يحمل على المقيد، وهذا الذي عليه الأكثر من أهل العلم. نعم.
نعم. إذا ترك المصلي مضطرب قراءة الفاتحة في إحدى ركعات،
نعم،
وتذكر بعد الركوع أنه تركها سهوا، فما
الحكم؟ أنه يرفع رأسه من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو ما تيسر ثم يقرأ. يأتي بالركن وهو قراءة الفاتحة، يرجع ويأتي بالركن لأنه لم يدخل في ركعة أخرى. أما لو دخل في ركعة أخرى لغت الأولى، لغت الأولى وقامت الثانية مقاما. أما ما دام أنه ما زال في الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إنه يرجع ويبدأها من جديد. نعم. قياسا على مس الذكر، قياس أن كل منهما فرج. نعم.
ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل التسليم في الصلاة وبعد الدعاء.
لا أعلم هذا. اللي ورد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. أما أنه يدعو يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أعرف شيء وارد في هذا إلا إن كان من باب العمومات، لأنه ورد أن من أسباب قبول الدعاء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره، أي من أسباب قبول الدعاء. فإذا فعله أحد فلا ينكر عليه، لأنه ورد أن الدعاء يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرجى للقبول، وهذا عام في الصلاة وفي غيرها، ما في مانع إن شاء الله. نعم.
قلت الشيخ إذا كان هناك بعض الأطفال الذين يشوشون
يعني
على المصلين،
يشوشون على المصلين
فلا يستطيع الخشوع،
كان
يمكن
أحمق
الصلاة والخروج
من المكان. لا، ما يقطع الصلاة، بل يكملها. يعني صلى إنسان في مكان وهالمكان فيه أصوات وفيه ضوضاء وقال بقطع الصلاة أروح أصلي مثال ما فيه أصوات ولا فيه مشوشات، نقول لا، لا تقطع الصلاة، ما يجوز، أكمل الصلاة التي دخلت فيها. نعم. يقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين. حيات البيوت هذه فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما تقتل، يعني ما تقتل ابتداء بل تنذر، تعطى إنذار، فإن استمرت تقتل. نعم. إذا خشي منها يقطع صلاة، إذا خشي منها هذا خطر يقطع صلاة، أما إذا ما خشي منها سواء كان في البيت أو في غير البيت. نعم.
ولم
يستطع الوضوء ولم
يستطع
الغسل، كمن
به
جهل
قطيع
الثقل
او ثقل او
ببرد، ماذا يفعل؟ يتوضا، يفعل الذي هو يستطيع ويتيمم عن الشيء الذي لا يستطيعه. اذا كان يقدر على الوضوء ولا يقدر على الاغتسال فانه يتوضا ويتيمم عن الاغتسال. نعم. ما يشق عليه الغسل، يشق عليه لمرض. لا، يتوضا بالماء، يستعمل الماء لوجود الماء، يستعمله فيما يستطيع لوجود الماء، والذي لا يستطيع يتيمم عنه، مثل الجريح، الجريح يوضي الأعضاء الصحيحة ويتيمم عن الأعضاء الجريحة، إلا إذا كان عليها ضماد يمسح الضماد ويكفي عن التيمم. نعم.
ما معنى
قوله
حتى يسير بلا كل شيء
مثله؟ حتى ايش؟
يسير
بلا
كل شيء
مثله. هذا سبق، سأل عنه السائل في الدرس الماضي. يصير ظل شيء، كل شيء مثله، كل يعرف هذا. الجدار يصير ظلاله طوله، الرجال يصير ظلاله طوله، وهكذا. تساوى الشيء مع ظله. نعم. هذا
الشيء رويت الفتوى في